بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني من أنواع التوحيد الثلاثة التي هي أشرف علوم الخلائق، علم الأمر والنهي وعلم الأسماء والصفات توحيد، وعلم المعاد واليوم الآخر كما قاله ابن القيم رحمه الله. النوع الثاني من أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الأسماء والصفات، والأسماء جمع اسم، والاسم ما تسمى به المولى سبحانه وتعالى كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والصفات جمع صفة وهي ما اتصف بها المولى جل شأنه، قال الله تعالى: وله المثل الأعلى. ثم عرف هذا النوع من أنواع التوحيد فقال: وهو الإقرار، أي بالقلب، بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. بيّن رحمه الله تعالى توحيد الأسماء والصفات بذكر بعض أفراده، وعرف أهل العلم هذا النوع من التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله، وبما وصف به نفسه ووصفه به رسوله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى، فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى: الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، إلى غير ذلك من أسماء الله جل شأنه. وهكذا نفرد الله جل وعلا بما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من صفاته، صفات الكمال. قال: وهذا أيضا، تقدم معنا هذا الكلام في توحيد الربوبية، ولهذا قال هنا: وهذا أيضا، أي هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، لا يكفي في حصول الإسلام مع وجوبه، فهو فرض كما تقدم، إلا أنه وحده لا يكفي في حصول الإسلام، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه. وهنا ذكر العلاقة ما بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، فتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، وكذا توحيد الأسماء والصفات. قال: وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية والإلهية، فيجب على كل موحد أن يحقق أنواع التوحيد الثلاث. قال: والكفار، المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرون بجنس هذا النوع، يقرون بجنسه، بجنس هذا النوع، وهو توحيد الأسماء والصفات، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك كما سيأتي، إما جهلا وإما عنادا، وهذا الثاني هو الأصل، الثاني هو الأصل، كما قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، لأنه تسمى بهذا، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن، أخرجه ابن جرير ولم يصح عن قتادة مرسلة. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: والظاهر أن إنكارهم هذا وهم يكفرون بالرحمن، وهكذا ما جاء في صلح الحديبية، أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، وهو كما قال رحمه الله. ثم استدل على ما تقدم من أن إنكارهم على سبيل الجحود والعناد، فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن. قال الشاعر وهو السلامة ابن جندل السعدي: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق، الشاهد الرحمن. فهذا الشاعر الجاهلي ذكر اسم الرحمن. وقال الآخر وهو الشنفرة الأزدي: ألا قضب الرحمن ربي يمينها، قضب أي قطع، والشاهد الرحمن. قال: وهما جاهليان. وقال زهير ابن سلمى شاعر جاهلي: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم. ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، قال: وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن، ولم يكن ذلك في لغتها، ولذلك قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ إنكارا منهم لهذا الاسم، كأنه كان محالا عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحته أولا، وكأنه لم يتل من كتاب الله قول الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمدا، كما يعرفون أبناءهم، وهم مع ذلك به مكذبون ولنبوته جاحدون. فيعلم بذلك أنهم كانوا يدفعون حقيقة ما ثبت عندهم صحته واستحكمت لديهم معرفته. وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء ألا ضربت أو تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن وربي يمينها. فكلام ابن جرير رحمه الله هو معنى كلام ابن كثير. قلت: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، إلا في اسم الرحمن خاصة، ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لو كان المشركون الأولون ينكرون هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، لعارضوا وردوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء إنكارهم إلا في اسم الرحمن خاصة. كما ردوا عليه توحيد الإلهية فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أردوا توحيد الإلهية، لا سيما والسور المكية مملوءة بهذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. قال: النوع الثالث توحيد الإلهية، وسيأتي معنا، فالإلهية والألوهية مصدران لإله يأله إلهة وألوها، فيقال توحيد الإلهية وتوحيد الألوهية، هذا إذا أضفته إلى الله، وإذا أضفته إلى العبد قلت توحيد العبادة. قال: توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى، تأله القلب، من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده، في بعض النسخ لا شريك له. توحيد الإلهية هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها، نفرد الله جل وعلا بها من صلاة وصوم وحج وغير ذلك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: وينبني على ذلك إخلاص العبادة كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، لا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولو كان جبريل، ولا لنبي مرسل ولو كان نبينا عليه الصلاة والسلام. وبين الله ذلك فقال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فضلا عن غيرهما ممن هم دونهما. فكيف إذا كان هذا المعبود من دون الله طاغوتا؟ وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. فأفادت الآية أن المؤمنين يعبدون الله وحده ورب العالمين، وهذا هو التوحيد، وأنهم يستعينون به وحده جل شأنه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا استعنت فاستعن بالله. وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، الشاهد فاعبده أي وحده جل شأنه، ومن عبادته التوكل عليه وحده سبحانه. وما ربك بغافل عما تعملون. وقوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقل حسبي الله أي كافيني الله سبحانه شر كل ذي شر، عليه توكلت، هذا موطن الشاهد لا على غيره. وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، الشاهد فاعبده واصطبر لعبادته، فأمر الله جل وعلا بعبادته وحده جل شأنه. وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وحده وإليه أنيب وحده جل شأنه. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توكل على الحي الذي لا يموت، أمر بالتوكل عليه، دل أن التوكل عبادة، يتوكل الإنسان على الحي سبحانه وحده. وقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الشاهد واعبد ربك أي وحده. وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره، أول الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث وآخره: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث معاذ. وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا تستفيد منه أهمية هذا الأمر الذي هو أسوأ أساس الدين. ولا تستمع للقطبيين السروريين ومن على شاكلتهم من الخوارج وغيرهم الذين يزهدون في تعلم التوحيد، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ولأجل هذا التوحيد، توحيد العبادة، خلقت الخليقة لتعبد الله وحده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أول أمر في القرآن، يأمر الله جل وعلا الناس جميعا بعبادته وحده. فدلت الآية الكريمة أن المعبود الحق هو الله جل جلاله. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل أجمع كما سيأتي معنا، كلهم يدعو قومه إلى وجوب إفراد الله بالعبادة. فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك، وقال هود لقومه، سيأتي معنا إن شاء الله في بيان شرك قوم نوح وأنه كان بالغلو في الصالحين، وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من معبود غيره، فهو المعبود الحق سبحانه، وكل ما عبد من دونه فبباطل. وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال إبراهيم عليه السلام لقومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يسوق الشارح رحمه الله تعالى الأدلة على ما تقدم من أنه أول دعوة الرسل وآخرها وغير ذلك، وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقول لكم، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه، وكان أبو سفيان آنذاك مشركا. الشاهد يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية هي عند البخاري إلى أن يوحدوا الله، فدل الحديث على أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف من ذكر أو أنثى، أول واجب وأعظم واجب، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله. ذكر الشارح ثلاثة أقوال، اختلف أهل الكلام المذموم في بيان أول واجب على المكلف، فذهب الطائفة كابن فورك وغيره إلى أن النظر العقلي والاستدلال المؤدي إلى معرفة الخالق هو أول ما يجب على المكلف، ولهذا قال لا النظر، قال النظر العقلي في الآيات الكونية والاستدلال بها على معرفة الخالق هو أول واجب على المكلف، وحجتهم أن النظر مقدم الواجب الذي هو معرفة الله، فأتوا بالشيء الفطري وجعلوه أول واجب لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة نبيه. وذهب الطائفة أخرى كأبي بكر بن الطيب وأبي إسحاق الإسفرايني إلى أن القصد إلى النظر هو أول الواجبات، وذهب الطائفة أخرى إلى أن أول واجب هو الشك، انظر يأمرون الناس بالكفر صلى الله عليه وسلم والعافية، هذا الشك يقولون الحامل على البحث، يعني أول شيء يجب عليه أن يشك، ثم بعد شكه وكفره بالله يبحث، البحث هذا يوصله إلى المعرفة اليقينية بالله سبحانه وتعالى، وهذا كفر كما ترى. فأول واجب هو عبادة الله سبحانه، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما هي أقوال لمن لم يدري ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من معاني الكتاب والحكمة، وهو كما قال فهؤلاء لما أعرضوا عن الحق ابتلوا بالباطل، لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة نبيه ابتلوا بكلام اليونان وفلسفة علم الكلام حتى جعلوا الكفر بالله أول الواجبات، نسأل الله السلامة والعافية. قال فهو أول واجب وآخر واجب، وأول ما يدخل به الإسلام، في نسخة في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث صحيح، الحديث حسن بشواهده، رواه أبو داود والحاكم وأحمد. وقال كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب المتفق عليه كما سيأتي: أمرت، أي أمرني ربي، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. متفق عليه، وجاء عن جمع من الصحابة. فأول واجب وآخر واجب هو التوحيد، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، وأبدأ فيه وأعاد، لأن المشركين أنكروه وأتوا بشبه، فنقضها الله رب العالمين، وبين التوحيد بيانا ظاهرا جليا بأدلته السمعية والعقلية. قال: وضرب لذلك الأمثال، بحيث إن كل سورة في القرآن ففيها الدلالة على هذا التوحيد، ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية. سيأتي معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أن القرآن كله في التوحيد، وأنت ترى أن المصنف رحمه الله تعالى يقول: كل سورة في القرآن ففيها الدلالة على هذا التوحيد، توحيد العبادة. قال: يسمى توحيد الإلهية لأنه مبني على إخلاص التأله، وهو أشد المحبة لله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة. فالتأله هو أشد المحبة لله، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما ركنان. قال: وهو أشد المحبة لله وحده، ومن أحب أطاع المحبوب. ولذا كان الشرك في المحبة من أخطر أنواع الشرك إن لم يكن أخطرها. وذلك يستلزم إخلاص العبادة وتوحيد العبادة لذلك، لأنه يستلزم إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وتوحيد الإرادة لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال. تقدم معنا أن ذكرنا في بدء شرحنا لترجمة المؤلف كتاب التوحيد أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا تقاسيم للتوحيد وأنواعه، وكلها تدل على معنى متوافق لا اختلاف بينه، إنما هذه التقاسيم باعتبارات. فالآن الشارح رحمه الله تعالى يسوق هذه التسميات ويبين معناها. فيسمى توحيد الإرادة لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال وحده سبحانه، وتوحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده. فمن أخلص إرادته وقصده أخلص أعماله، أخلص أعماله لله جل في علاه. وتوحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. الشاهد: فاعبد الله مخلصا له الدين، أمر الله بعبادته وحده مخلصا له الدين. وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل الله أعبد مخلصا له دين، إلى قوله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله جل وعلا مثلا للشرك والتوحيد رجلا عبدا مملوكا لشركاء، لمجموعة شركاء، وهؤلاء الشركاء ليسوا متفقين بل هم مختلفون، كل يريد مطلبه من ذلكم المملوك. ورجلا آخر سلم لرجل مالكه واحد عرف مراد سيده وسعى في تحقيق هذا المراد. فالأول هو المثل للمشرك، تراه يعبد هذا يدعو هذا وغدا يدعو آخر ويستغيث مشتت، صلى الله السلام والعافية. والذي هو سلم لرجل هذا هو الموحد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى، فضرب الله هذا المثل لبيان هذا الأمر. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، إلى قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، الآية، إلى قوله اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، إلى قوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأمر الله جل وعلا نبيه محمدا والأمر كذلك للأمة أن يعبدوا الله وحده، وهذا هو توحيد الإله، إلى آخر السورة. فكل هذه السور في الدعاء إلى هذا التوحيد والأمر به والجواب عن الشبهات والمعارضات وذكر ما أعد الله لأهله من النعيم المقيم وما أعد لمن خالفه من العذاب الأليم. وكل سورة في القرآن بل كل آية في القرآن فهي داعية إلى هذا التوحيد شاهدة به متضمنة له. ثم ساق رحمه الله تعالى وجوه ذلك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.